العبيد بفعله وبفعلها تستوضح الفساق. يا قاتل الأطفال طوبى للعداء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد معكم وحلقة جديدة من برنامج الإرهاب الشيعي. ما زلنا معكم نغوص في جرائم الشيعة عبر التاريخ وعلى مدى العصور المتفاوتة، وما زلنا نفتح أخطر الملفات وأخطر الجرائم التي ارتكبها الشيعة عبر التاريخ ونفتح قائمة الاغتيالات. في هذه الحلقة سنتحدث عن جريمة بشعة بكل المقاييس، خاصة أنها استهدفت بطل إسلامي قوي وهو السلطان عماد الدين زنكي. تفاصيل هذه الجريمة سنتعرف عليها مع الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل. أهلا بك دكتور محمد.
أهلا بالإعلام المحترم حسام.
دكتور محمد، يعني عندما نتحدث عن السلطان عماد الدين زنكي فنحن نتحدث عن بطل إسلامي من الدرجة الأولى. أولا لماذا السلطان عماد الدين زنكي بالتحديد استهدفه الشيعة؟
الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفوا وبعلوا. لا بد وأن نقول يعني بما ذكرت أنت في مقدمة الحلقة أنهم لا يستهدفون إلا الأفذاذ. نعم. من أهل السنة والجماعة، سواء كانوا من القادة من الحكام من السلاطين من الأمراء أو حتى من العلماء من الفقهاء من الوعاظ من القضاة. إذن هم ينظرون فقط إلى النجوم الزواهر في أهل السنة والجماعة للقضاء عليهم، ظنا منهم أنهم إذا ما انتهوا من الأمراء والقادة والسلاطين والحكام يعني أغلقوا باب الجهاد، فضلا عن أنهم ضيقوا على الأمة أنهم جعلوها في ضعف وتهري أمام الأعداء.
نعم.
بالإضافة إلى الحقد المذهبي يقومون بقتل العباد وبقتل الوعاظ وبقتل القضاة وبقتل الفقهاء، ظنا منهم أنهم يتشفون من المذهب السني.
يعني خطر السلاطين على الشيعة ليس خطر عسكري لكنه هو خطر مذهبي من الدرجة الأولى.
أحسنت.
نعم.
فما بننظر مثلا إلى شخصية زي عماد الدين زنكي الشهيد، على فكرة يطلق عليه الشهيد.
الشهيد
كيف يطلق عليه الشهيد وهو يعني مع احترامي يعني ما كان يعلم أنه سيكون كذا ولا اطلع على الغيب ولا حتى بالنسبة لمن أطلقوا عليه اللفظ على الإطلاق؟
هل كان يتمناها؟
أيوة. قيل لأنه كان حريصا جدا على الجهاد.
نعم.
وكان متمنيا للاستشهاد، وما كان هناك موطن للقتال مع الأعداء إلا وكان أحرص الناس فيه على الشهادة.
نعم.
إلا وكان ولذلك سموه بالشهيد، لأن الكل استقرأ أن مثل هذا لن يقتل إلا في أرض المعركة أو على يد مجرم من أعداء الله جل وعلا.
نعم.
هذا الرجل تمتع بمكانة خاصة في الدولة السلجوقية. ليه؟ لتعدد المواهب عندهم. حدث عنه في الفروسية، يعني إذا تحدثنا عنه في الفروسية فإننا نتحدث عن الإمام المقدم فيها.
نعم.
أو عن القائد المبجل فيها. وإذا ما تحدثنا عن الشجاعة حدث عنه ولا حرج، إذا ما تحدثنا عن الإقدام حدث. بالنسبة لمكارم الأخلاق يعني أوتي رجل في هذا الأمر الكثير والكثير، حتى أنهم كتبوا فيه ما يدعو القارئ إلى أن يظن أن هناك مبالغات في مكارم الأخلاق عند الرجل.
نعم.
وعن عدله أيضا بالنسبة لي حبي لأهل السنة والجماعة وعن العدل مع الرعية، ولذلك هذه المؤهلات جعلته قادرا على أن يتولى أمر بغداد، ثم تولى أمر العراق عامة، ثم بالنسبة للموصل وكانت إمارة هامة جدا 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 لا يتمكن منها إلا القائد الفذ، تولاها وما حولها، تولاها وما حولها. الأمر الذي كان يعد بمثابة محطة في حياة هذا القائد العظيم لنقلات أخرى كبيرة.
نعم. طيب فيما يتعلق بمكانة السلطان عماد الدين زنكي في هذه المرحلة تحديدا أو في هذا التوقيت تحديدا، ما هي المكانة التي استطاع أن يحصل عليها؟
ممتاز. نأتي بالنقطة الأولى التي جعلته يحصل على مكانة لم يحصل عليها اللهم إلا القليل جدا على مدار التاريخ. أول شيء أنه استطاع تكوين جبهة موحدة ضد الصليبيين، ضد الصليبيين. إما كنا بنتكلم يا أستاذ حسام عن الذين سبقوا إذا أقاموا التحالف لقتال البيزنطيين أو لقتال الصليبيين، كنا بنقول كان يدعو أمير كذا وكان يدعو الأمير فلاني حتى يجمع تحالفا لمقاتل كما فعل الأمير مودود.
نعم.
يعني مثلا كان يعمل تحالفات. لا، عماد الدين الزنكي لم يلجأ إلى التحالفات على الإطلاق، ولكن أتى بنوع جديد جدا اللي هو إيه؟ قال لك تكوين جبهة إسلامية موحدة. تكوين جبهة إسلامية موحدة.
هو يرى أن الجبهة الإسلامية أقوى يعني ألف مرة من مسألة التحالف.
طبعا التحالف أنت ممكن تبقى معاه وتتسبني، ممكن ينجم عن ذلك خيانة،
خيانة
إلى كما حدث مع البعض في ما ذكرنا قبل ذلك،
لكن تكوين مؤسسة عسكرية من الدرجة الأولى
هو. لكن كيف يصل إلى هذا؟
وبالتالي يصعب اختراقها.
تمام. نعم. كيف يصل إلى هذا؟ والشيعة كانوا والعياذ بالله هتكوا الكثير من البلدان.
نعم.
والصليبيون كانوا على أكثر من 50 حصنا، يبقى أن له أن يخون. الكل خايف. قال لك أمنا لو رحت معاه تحت قيادتي هنتباب كلتنا. إذا أن له، قال لك أبدأ بنفس الأول. لابد وأن أعطيهم ثقة في قدراتي على ذلك.
صحيح.
الثقة دي جت إزاي؟ أم بدأ هو بالحروب ضد الإمارات وضد الأماكن التي تحت الصليبيين. فبدأ بجزيرة ابن عمر وانتصر فيها وجعلها تحت إمارته. ثم انتقل منها إلى نصيبين فحررها وجعلها تحت إمارته. ثم انتقل منها إلى سنجار حررها وجعلها تحت إمارته. ثم إلى بلاد الخابور حررها وجعلها تحت إمارته. ثم إلى حران جعلها تحت إمارته. الرجل اللي توسع بهذه السرعة وجعل كل تلك الإمارات تحت سيطرته خلاص مطلب ثقة.
هذه الانتصارات فضيلة الشيخ يعني إلى أي درجة ترجع؟ هل ترجع إلى درجة القوة العسكرية وقتها أم ترجع إلى ماذا؟
ترجع إلى عدة أمور.
نعم.
أول حاجة فيما بينه وبين الله جل وعلا.
نعم.
إن تنصر الله ينصركم. رجل عنده صحة معتقد يجاهد في سبيل الله جل وعلا كما ذكر أنه ما غير نيته أبدا في أن الأمر لله. ثالثا الإعداد القوي لمجابهة هذه الولايات، الخطط العسكرية المدروسة التي وضعها أيضا، الأمر يقوم على الدروشة ولكن يقوم على الأسباب. ثم قوة شخصية الرجل بحيث أنه كان يهاب قبل أن يتجه إلى الولاية أو الإمارة.
نعم.
هذه الأمور المجتمعة أستاذ حسام مكنت له في أن يسيطر على هذه القلاع.
نعم.
اتجه تفكيره بعد ذلك للاستيلاء على حلب. حلب انت عارف يعني كما ذكرنا حلب على مدار التاريخ حتى مع الارتداد اللي اسمه بشار حتى اليوم، حتى اليوم شوف بالنسبة للبطنيين والنصيريين وحرافيش الروافض الكل
يعني كما تحدثنا أن حلب منذ زمن بعيد وهي مستهدفة من هؤلاء الروافض
كموقع استراتيجي خطر جدا. النقطة الثانية محطة اقتصادية هي المحطة الاقتصادية في شمال الشام بأسره.
نعم.
اللي مع احترامي يمكن تقوم عليها السلة في كل هذه البلدان. الأكثر من ذلك إن حلب كبيرة وما كان يطلق عليها حتى كلمة إمارة فقط، هي أكبر من ذلك. ولذلك طب عشان يقتحم دي يا أستاذ حسام وعشان يدخل دي قوتك اللي عندك لا تكفي على الإطلاق. عايز يعني إنك تحتال وتخدع إلى آخر هذه الأمور، وأنت تعلم أن الحرب خدعة. الحرب خدعة. فماذا صنع؟ أول حاجة جعل عيونا له في حلب، وجعل عيونا له من الموصل إلى منطقة حلب أيضا، ثم أشاع أنه يريد أن يتجه إلى منطقة بعيدة لحصارها، بعيدة جدا عن حلب وليست في هذا الطريق على إطلاق. الأمر الذي وصل إلى أمير حلب، فأمير حلب قال لك تمام يبقى خلاص عماد الدين زيكي مش هيفكر يجي عندنا على الإطلاق.
لا.
يبقى أنا ألجأ بقى إلى منتزهاتي وأنا الملذاتي، لأن في خلاص الرجل متجه بجيوشي. لما اتجه إلى ملذاتي وأخذ الجند وترك الحراسة لأهل حلب، أهل حلب كان في هذا الوقت بتاريخ 522 هجرية 1128 ميلادي.
نعم.
طيب في هذا الوقت كانت حلب بيدور فيها اضطرابات خطيرة جدا، فضلا عن أنها كانت مهددة من الإمارتين الصليبيتين اللي احنا قلنا عليها الرها. خلي بالك لما نقول الرها بالتجديد مع الكسر هذا أمر معلوم. والرها اللفظ العام المشهور جدا. خدت لحضرتك ازاي؟ يبقى الرها أو الرها.
أو الرها.
ثم أنطاكي دي إمارة صليبية وإمارة صليبية، والتجديد جاي لحلب من الاثنين. طيب في نفس الوقت في اضطراب داخلي. الأمر الثالث إن الرجل ده خرج وتركها إلى ملذاته خلاص، مرام عماد الدين زنكي مش جاي، ده مجرد تهديدات. اللي حصل أهل حلب علموا إن عماد الدين زنكي هيأتي، كانوا أسعد الناس بهذا الأمر. الفقهاء لعبوا دور في ذلك، الفقهاء لعبوا دورا في ذلك. يعني على سبيل المثال في فقيه عظيم جدا اتفق مع عماد الدين زنكي انه هيلبس لبس الارمن، لان انت عارف السكانها كانوا عباره عن جنسيات مختلفه، كان فيهم ارمن وكان فيهم نصاطره ويعقوبيه، ولذلك قال لك انا هجيب لبس الارمن. اشترى لبس الارمن ودخل على انه ارمني، وبعدين كان هناك انت عارف السنه موجودين.
نعم.
فلجا الى مسجد وقال له هاجي بالليل واطلع على سور المسجد وكبر وارفع الاذان. يبقى الفوضى تعم أكثر. يقول لك يبقى عماد الدين زنك دخل. أول ما يتم التكبير الحراس هيسيبوا الثغور ويشوفوا مين اللي بكبر دي والناس دي وصلت لهذا المكان عشان يجوا يهجموا علي يعني. يوم عماد الدين زنكي داخل. فعماد الدين زنكي قال لك لا أبدأ بالبداية الطبيعية خالص أحاصرها. بعد ما حاصرها أرسل لأهلها يا جماعة عايز أدخل. هو الحراسة كانت مطلوبة في الداخل في يد مين؟ كانت في إيد آلام من التجار وكيت مش من أهل الحروب. طيب مين اللي بيحمي الثغور بتاعتها الخارجية؟ جماعة من المرتزقة استأجرهم الوالي برضو ما لهمش في الحماية والدفاع. تولع تكيت إنما ما تقتلش. ولذلك قعد 28 يوم لما بلغ الأمر أمير هناك الأمير بدأ يجيب قواته وعايز يجي يسردها بسرعة جدا لم يترك له فرصة. أم ضرب بالمنجنيقات بعض أسوارها وأم داخل بسرعة جدا. جنوده جايين عايزين ينتقموا من المجرمين اللي رفضوا قال لهم لا منع القتل مطلقا منع الضرائب والمكوس العدل المطلق مع هؤلاء. ليه؟ لأن أنا مش قضية إن أنا جاي أنتصر وأمشي لا ده أنا عايز أسر
ينشر العدل يعني.
الكلام ده يبقى مع احترامي دعاية لديني والمعتقدي فضلا عن أنها تبقى سنية ولما تبقى في أيدي هؤلاء. وبالفعل مكن لكل خير في هذه العملية. طيب لما بهذه الخدعة استطاع أن يسيطر على الأرمن والسريان والنصاترة والعقبة وسيطر على البلدة بكليتها من اتجاهات الأربعة باقي شيء أمرها أنا له أن يدخل على عماد الدين زنكي. يبقى الصليبين بقى اتفقوا معه نعمل إيه؟ قال لك نعمل فوضى في إمارة عماد الدين زنكي الأصلي اللي هي في الموصل. فالمهم هذه الفوضى
وبالتالي يحدث بلبلة ويعود عماد الدين زنكي أيضا إلى الموصل
لأن الموصل لو سقطت يبقى ما تنفع حلب. ده هي دي الإمارة القوية جدا اللي فارة كائزه وجنوده وكيت وغيره. وبالفعل تم اغتيال نائب عماد الدين زنكي في الموصل. فاضطر عماد الدين زنكي إلى أن يعود بقوته جدا لأن اضطراب حدث في الموصل كبير جدا. فعاد وأطفأ هذا الاضطراب ومكن لقواته هناك.
طيب تعقيبا على هذه النقطة تحديدا دكتور محمد يعني كانوا يقولون أن عماد الدين زنكي كان في هذه الفترة أقوى من السلاطين حتى أنه كان أقوى من الخليفة نفسه.
بدليل.
والبعض يقول لماذا لم يعلن عماد الدين زنكي نفسه خليفة وقتها يعني خاصة وأنه كان يتمتع بكل هذه القوة.
في نقطة مهمة جدا أنا قلت لك عماد الدين زنكي تمتع بديانة وبمحاسن الأخلاق لا يرجى منه خيانة ولا يرجى منه جرم. وقلت لك رجل بيتمنى الشهادة. إذا ما يعمل الدنيا على الإطلاق ليس عنده أن يقال عليه أنه الخليفة ولا أنه الكبير بدليل أنه استطاع أن يسيطر على هذه الحصون بأجمعها. إنه هو اللي ذاع صيته في كل مكان لكن كان يأخذ أوامره من الخليفة ولم يتمرد عليه ولم يخرج عليه على الإطلاق. ليه؟ لأن ديانته هي التي تحركه يعني القوة بتاعته من خلال الديانة ولذلك لا يرجى منه والعياذ بالله جل وعلا. وبعدين عماد الدين زنكي لو كان محتاج لهذا الأمر أو أنه يكون خليفة ما أسهل حتى وهو في الموصل أنه كان يستطيع ذلك حتى قبل أن يصل إلى هذه البلدان. طيب عماد الدين زنكي فكر في أمر ثاني جدا قال لك أنا عايز أروح ليه اللي احنا ذكرناها الرها أو روها وإن عايز أسيطر عليها من خلال الجنود والقوات. طبعا اتجه قبل ما يصل إليها لابد يعيد الثقة مرة تانية في الانتصار على جانب. أنا أخش زي صالح الدين الأيوبي إما جه في بيت المقدس وجه عايز يحرر بيت المقدس الناس تذكر لك كده أنه اتجه إلى بيت المقدس كذا مش كده صح ولابد يبقى في الثقة الأول عند الجنود اللي معاه والفرسان. صلاح الدين دخل في 18 معركة على 18 ولاية قبل ما يدخل الحرب ببيت المقدس انتصر على خلى الثقة عالية جدا في صدور من معه ولذلك هذا البطل اضطر أولا أن يتجه إلى سروج واستولى عليها ثم إلى جميع الحصون المجورة للرها أو الرها وسيطر عليها بالإجماع. بقيت عنده قلعة خطيرة جدا على شاطئ نهر الفرات هم البعض بيقول عليها قرية اللي هي قلعة جعبر خدت بال حضرتك ازاي؟ اضطر ان يتجه الى البيرة الحصينة اولا ومن البيرة الحصينة قال لك بعد ما اشرفت على الاستسلام وكذا قال لك اتجه بقى على جعبر. لما اتجه الى جعبر وبنوا له خيمة وحاصر هذه القلعة ايه اللي حصل؟ ارسل قائدها الى زعيم الباطنية جينا بقى للدور القذر او بيسموه في السياسه القذر احنا بنسميه في الدين الخيانه اللي هو اللجوء الى الغدر والخيانه بقى. فلجوا الى زعيم الباطنيه كان اسمه سالم بن مالك العقيل سالم مالك العقيلي في الشام، دفعوا له الأموال لقتل عماد الدين زنكي. أرسل مجموعة من الباطنيين تزيب زي الفرسان والجنود والمقاتلين واندسوا بين حراس عماد الدين زنكي ودخلوا عليه خيمته وهو نائم في غفلة من حراسه وكان نائما، فلما دخلوا عليه قاتلوا حيث أنه لم يدري بهم على الإطلاق ولا حتى أنه نهض أن يقتل لأنه قتل وهو نائم، قتل وهو نائم. يبقى خلاصة المسألة أن هذا القائد العظيم لم يستطع الصليبيون أن ينالوا منه على الإطلاق، لم يستطع الخونة الذين كانوا على بعض الإمارات وعلى بعض الولايات من قبل الصليبيين أن يتمكنوا منه على الإطلاق، ما هزم في معركة واحدة دخلها مذ مكنه الله من ذلك، ولكن بالنسبة ليد الغدر والخيانة هي التي تمكنت من الرجل حتى أنه لم يكن يقظا لأنهم ما كان عندهم الجرأة على أن يواجهوه يعني بالنظرات أو ما شابه ذلك، ولكنهم استغلوا نوم الرجل وكانوا مندسين على أنهم من المجاهدين وكانوا يكبرون مع المسلمين ويظهرون النسك مع المسلمين، ثم دخلوا عليه ونالته يد الغدر والإنجرام.
دكتور محمد، يعني من الواضح أن عماد الدين زنكي فتح الكثير من المدن وفتح الكثير من المناطق، خاصة أن يعني مدينة الرها كانت تعتبر مدينة قوية للصليبيين، وبالتالي يعني كان لها أثر كبير على نفوس الصليبيين وحاولوا استرجاعها فيما بعد، لكنهم لم يستطيعوا استرجاع هذه المدينة بالتحديد. يعني هل تم قتل عماد الدين زنكي أو اغتياله لأنهم فشلوا في استرجاع هذه المدن، أم أنه حقد على عماد الدين زنكي وبالتالي استخدموا الشيعة لتنفيذ هذه الجريمة؟
أنا أقول أجمع السببين اللي أنت ذكرتهم يا أستاذ حسام.
نعم،
السبب الأول أنهم لا يستطيعون مواجهة هذا القائد العظيم على الإطلاق
من الناحية العسكرية،
دليل أنهم في حلب عجزوا حتى رغم أن القائد على حلب لم يكن صليبيا لكن عجزوا حتى عن مساعدته في مواجهة هذا الرجل. الحصون المجاورة والتي ما بين الموصل وحلب ما استطاعوا على الإطلاق، رغم أن هذه في, 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 في بلاد الشام وتلك في العراق، ما استطاعوا على الإطلاق. بالنسبة لي الأماكن التي دخلها حتى بالنسبة لي شاطئ الفرات واستولى على تلك الحصون بأجمعها ما استطاعوا. طيب بالنسبة لي الرها أو قائدها وقائد أنطاكيا ما استطاع الاثنان معا وجود أخطر، يعني كان الاثنتان أخطر يعني ولايتين صليبيتين، ما استطاع على هذا ولا ذاك. أضف إلى ذلك أنهم بمجموعهم ما كونهم، ليه؟ لأن الرجل كون زي ما قلت لحضرتك كده كون جبهة قوية جدا. تدري أن لم يكونوا على الإطلاق من فقط قادة الحصون أو ما شابه ذلك، لا بل كان ينادي المتطوعين يلوم يا جماعة، يعني مثلا لما جه يدخل حلب أمر المنادي أن ينادي المتطوعين ويخبرهم بأن هذا جاء في سبيل الله وبأن أجر الاستشهاد فيه عظيم. ولذلك الكثرة الكبيرة جدا التي كانت من خلف عماد الدين زنكي كانوا من المتطوعين، اللي هم من راغبين في الشهادة. هذا أمر. الأمر الثاني اللي هو زي ما انت ذكرت حقد الرجل سني، ولذلك الصليبيون حينما يحقدون على المسلمين ما درسوا يحقدوا على الشيعة. لا، الشيعة عملاء وما هماش على الإسلام معنا، يعني هم لهم دينهم ولنا دين. ولذلك الصليبيون عجزوا. طيب الباطنيون كل ما نفوذ عماد الدين زنكي تزداد الرعب يزداد عندهم.
لا.
ليه؟ لأن فهم لك لهم فيما بعد، لأنه يحرر كل مع احترام الحصون التي يسيطر عليها هؤلاء وهينطهر الأرض من أمثال الخونة. ولذلك كان هناك يعني مصلحة مشتركة بين الطائفتين، الغل والحقد يتسم فيها مع عدم المواجهة. ولذلك نذكر عدم المواجهة ما فيش مقدرة، الحقد نعم من الطرفين. طيب إذا من ينفذ؟ آلة الغدر، وآلة الغدر لا تكون على الإطلاق تاريخيا إلا في الروافض.
نعم. طيب فضلت الدكتور، يعني عماد الدين زنكي استطاع أن يحقق العديد من الانتصارات، ولابد أن نخرج من هذه القصة بدروس مستفادة. ربما أكثر هذه الدروس المستفادة هي مسألة التخطيط الذكي وبالتالي أيضا
أول شيء
التوكل
أول
على
شيء
الله.
الديانة. بمعنى أنت
هنا نحن لا نتحدث عن عدد عسكري.
أنا عارف الديانة. بمعنى أنا عندي وعيد وعندي موعود.
نعم.
أبعد عن الوعيد عشان أكون في النجاة مع الموعود. موعود ربنا حق ويتحقق، إن تنصر الله ينصركم. حتى لو وقع عليه شيء تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
نعم.
ولذلك كن مع الله جل وعلا وصح اتخارك مع الله جل وعلا وصحح النية في الخروج الجهاد تصلح بإذن الله. ليه؟ لأن إنما الأعمال بالنيات والجزاء من جنس العمل. اثنين، لابد من اجتماع مؤهلات القيادة في الإنسان الذي يقوم بذلك. ما ينفعش أقول الرجل هو بيقيم الليل وبيصوم اثنين وخميس وما بسيبش أي طاعة فيها بس شخصية ضعيفة جدا رجبه يحكم لا. وذلك الإمام أحمد لما سئل عن واحد مثل هذا الشخص والثاني فاجر لكن قلبه قوي جدا قال لا بالفاجر. ليه؟ هينصلح به حال العباد والبلاد. عدو ما يستجرش الخرش البلد, فتنة ما تقدرش تقوم على الإطلاق, مع فجري على نفسي لكن محافظ على.
طيب يعني تعليقا على هذه النقطة تحديدا دكتور محمد, لأن من يستمع أو يشاهدنا الآن قد يفهم هذه النقطة خطأ, يعني قد يفهم وأنت تتحدث وتقول أنه نأتي بالفاجر حتى يحكم البلاد.
ما قصدي هذا. أنا قصدي حتى إن ظهر فجر في القائد لكن معاه ملمات القيادة ومهمات القيادة وإمكانيات القيادة ومقدم على الرباني الجاهل الذي لا يفهم شيئا.
أنت تقصد أن مواصفات وسمات القائد لابد أن تكون
يعني
متوفرة.
احنا بنقول إيه؟ هي صفات 10 متفق على بين أهل العلم.
نعم.
افرض ابتلي بالفجر. بالفجر بس الفجر على نفس الفجر لا أقصده إيه؟ عنده ميول للنساء, عنده ميول للشهوات, عنده ميول للملذات, لكن قبضته كيت وما بيظلمش في الداخل. ده الفجر الذي أقصده. أما الثاني رباني وصالح وكيت لكن لا له في الحروب ولا في التخطيط ولا في أي شيء, هتضيع معاه. لأن صلاحه لنفسه. أما هذا فجره على نفسه. وصلت.
طيب ممكن حد ممكن حد تاني يقول لك هل من الممكن أن يكون هناك فاجر ويصلح بين العباد؟
طبعا. أديك مثال.
كيف؟
هناك حاكم يظهر به فجر كمال للنساء ولظهر تاريخيا كثيرا جدا, من إلى النساء, من إلى المعاصي, من إلى كذا, لكنه على التوحيد لم يخرج من التوحيد على الإطلاق, ومعه من الإمكانيات القيادية الكثير جدا. أديك مثال خالص. أنا هبعد عن عندي.
أنا ليه تعليقا على هذه النقطة؟ لأن البعض قد يأخذ هذا المقطع والمتربصون كثيرون.
أنا عارف. أقول لك ابتلي بالفجر. أديك مثال. قالت اليهود ده شرك وفجر لكن معاه إمكانيات قيادة. خدت لحضرتك زي ومعاه مساعدات خارجية. ولذلك بيقهر العرب بإجماع. ليه؟ الاجتماع دي الأمور وانت عارف إحنا ربنا بيعطينا على
أمريكا وروسيا.
لا أنا بديك هو ربنا الوقت ما بيظلمش. انا عملت للدنيا باخد الدنيا, عملت الاخره باخد الاخره. طب عملت الاخره ما عملتش للدنيا بنال للاخره ما فيش دنيا, عملت الاثنين معا انا بنال للاثنين ولا يظلم ربك احدا. القائد روسيا فيش افجر من كده على الاطلاق وممكن وقوه. طيب تعال الامريكا نفس النظام, تعال لكل دول, تعال للتاريخ عندنا. نعم كان فيه من الفجر بس احنا ما نحبش نذكر ان فلان كان فاجرا. لا كان فيه ابتلوا بالفجر ابتلوا لكن كانوا على الاسلام ومعاهم ملمات قياديه فكانوا ينتصرون. لكن ما اجمل أن يكون الرجل عادلا ذا دين كما ذكرنا عماد الدين صلاح الدين دي نجوم زواهر. لكن أنا ما بتكلم فيه مفارقة, أرجو أن كلامي يكون مفهوم كده. بقول حتى لو ابتلي بالفجر يعني من قبل النساء والملذات لكن عنده من أسباب القيادة هو مقدم على الدرويش الذي لا يفهم شيء من ذلك على الإطلاق.
لأن البعض يرجع أننا لم ننتصر في هذه المرحلة لأننا تركنا الدين ولأننا ابتعدنا عن الدين.
فقط لا دين بدون أخذ بالأسباب لا, لأن التوكل معناه إيه؟ هو حسن الظن بالله مع الأخذ بالأسباب. أنا هقولك أنا دين جدا وما خدتش بالأسباب هنتصر؟
لا يمكن.
لا يمكن. طيب خدت بالأسباب وما عنديش ديانة ممكن أنتصر. خدت لك زي ممكن أنتصر بس ما ليش أجر عند الله ولا لي دوام لذلك. لكن ما أجمل أن يصل الإنسان أو أن يربو إلى الكمال فيجمع بين الاثنين.
على أي حال أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل, كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. إلى أن نلقاكم الحلقة القادمة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بان المجوسي الخبيث بفعله.